بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة خطب الطريق إلى الوطن الأخير، الخطبة الثانية بعنوان الفراغ من دفن الميت، آداب وأحكام، لفضيلة الشيخ عبد الله العواضي.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد، ونحن له مسلمون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كان الحديث في خطبة الجمعة الماضية عن رحلة الموت وما فيها من آداب وأحكام وعظات وعبر، وتوقفنا في تلك الرحلة عند وضع الميت في قبره. وبعون الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع. أيها المسلمون، لقد وضع المشيعون قريبهم أو صديقهم أو حبيبهم أو جارهم أو أخاهم المسلم في قبره، وتولوا عنه وجعلوه وحيدا فريدا ليبدأ حسابه ولقاؤه مع ربه سبحانه وتعالى على ما قدم في حياته من خير أو شر، ثم يعودون إلى منازلهم راجعين لاستكمال أعمالهم والانشغال بأحوالهم وقضاء ما تبقى من أعمالهم. وإن ميتهم ليسمع قرع نعالهم وهم ذاهبون عنه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن المسلم معاشر المسلمين إذا رجع من دفن ميته وحبيبه ينبغي له أن يرجع بنفس متعظة راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، متطلعة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب على هذا المصاب. فإن لله سبحانه وتعالى لمن أصيب فصبر واحتسب أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى، ثم السلوة بعد ذلك بالله سبحانه وتعالى. فإن بالله عز وجل سلوة عن كل مفقود وأنسا عن كل ذاهب، فإن الله تبارك وتعالى هو أنس المؤمن، وهو الذي يخفف عنه المصاب إذا عبده ورجع إليه سبحانه وتعالى. عباد الله، يستحب للجيران وللأقارب بعد دفن ميت قريبهم أن يصنعوا له الطعام وما يحتاج إليه في يومه وليلته، لكون أولئك الأقارب للميت قد أتاهم ما يشغلهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم للناس: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وهذا الفعل من الخصال الحميدة ومن مكارم الأخلاق ومن حق الجار على جاره، ولكن العادة السيئة جاء جرت في مجتمعاتنا أن أقارب الميت خاصة إذا كانوا فقراء فإنه بموت قريبهم تنزل عليهم مصيبة فوق مصيبتهم، وهذه المصيبة المتأخرة هي الاستعداد لاستقبال المعزين بالذبائح واستئجار صالة العزاء ونحو وصنع الطعام للآتين، وهذا مع ما فيه من مخالفة شرعية فيه إسراف، وقد يكون إنفاق هذا المال لهذه الأعمال من مال التركة، وقد يكون أقارب الميت أو وارثوه أحوج ما يكونون إلى هذا المال خاصة إذا كانوا أطفالا، ولو أبقوا هذا المال للورثة لكان خيرا لهم، أو لو تصدقوا به على الميت إذا كان عندهم فائض من المال لكان خيرا للميت. أيها المسلمون، إن العزاء في الإسلام معناه التخفيف والتسلية عن أقارب الميت بكلمات التصبير والرضا والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، وليس معناه التثقيل على أقارب الميت وإرهاقهم بدنيا وماليا ونفسيا. جاء في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت له إحدى بناته أن ابنا لها في سياق الموت وطلبت منه أن يحضر، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وقال لمن أرسله أن يقول لها أن تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ولذلك من العزاء أن تقول لأخيك المسلم عظم الله أجرك ورحم الله ميتك وجبر مصابك، وأن تدعو له بالصبر وأن تدعو لميته بالمغفرة، هذا هو الذي ينبغي. أما الكلمات التي تعودها بعض الناس من مشاهدة بعض المسلسلات كجملة البقية بحياتك فإن هذه جملة فارغة عن المعنى والمبنى فليس لها فائدة، إنما الفائدة أن تدعو للميت بالرحمة وسكن الجنة، وأن توصي أقاربه بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فالعزاء المطلوب يتم بذكر كلمات التصبير في المقبرة أثناء الدفن، وإذا كان قبل الدفن يكون أحسن، وكذلك في الطريق أو بالاتصال أو زيارة قصيرة إلى منزله بدون اجتماع وكثرة زحام في البيوت، وينتهي بذلك العزاء من غير داع إلى الإقامة الطويلة والاجتماع الكبير. جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه من النياحة. أيها المسلمون، إن الميت إذا مات انقطع عمله لأنه انتهى وقت الاختبار وبدأ بعد ذلك المكافأة والمحاسبة على ما قدم في الحياة، لكن المسلم قد ينتفع بأعمال صالحة تركها من بعده، أو قد ينتفع بأعمال صالحة تهدى إليه، فما هذه الأعمال وما هذه الحسنات الصالحات التي ينتفع بها الميت في قبره؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه ذلك بعد موته. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يستفيد في قبره بولده الصالح الذي رباه، ويستفيد إذا كان عالما بعلمه الذي تركه من تربية لطلاب العلم على العلم، أو تأليف أو فتوى أو دروس أو محاضرات مسجلة ينتفع بها الناس بعد موته، وكذلك أيضا يستفيد من صدقة جارية تنفعه كأن يبني مسجدا أو أن يحفر بئرا أو أن يبني بيتا لابن السبيل أو أن يعمل مصلحة للناس من مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك من الأعمال التي تكون صدقة جارية، وهذه من أعماله. وكذلك أيضا ينتفع من أعمال غيره، كأن يدعو له أقاربه أو محبوه أو المسلمون بالرحمة وأن يستغفروا له أو أن يتصدقوا عنه بوقف من الأوقات، فإن هذه الأعمال تنفع المسلم في قبره. أيها المسلم، لا تحرم نفسك وأنت ما زلت في زمن القدرة وعندك مال وعندك أيضا قدرة تستطيع أن تجعل لنفسك أشياء من الأعمال الصالحة التي يأتيك أجرها بعد موتك، فلا تحرم نفسك، لأن هناك من الناس من يجمع المال لورثته ويحرص حرصا شديدا على ذلك، وهذا لا غبار به ولا بأس به، لكن عليك أيضا ألا تحرم نفسك، كما أنك لم تحرم ورثتك عليك أيضا ألا تحرم نفسك. اجعل لك أعمالا تصل أو يصل أجرها إليك في قبرك. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإن من الآثار الحسنة هذه الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين السابقين، وما كان في معناهما من أعمال الخير وإن لم يذكر في هذين الحديثين. أيها المسلمون، إن المسلم إذا أودع قريبه أو حبيبه في القبر فلا ينبغي له أن ينساه، بل عليه أن يتذكره. وإن من مظاهر تذكر ذلك الميت وذلك القريب وذلك الحبيب أن يزوره، وزيارة القبور من الأعمال الصالحة التي صارت عندنا وللأسف مهجورة. كم منا من يزور القبور؟ قد لا يوجد إلا ناس قليلون يزورون تلك الدور، ولذلك ربما تكون زيارتنا كثيرة إلى الحدائق والمتنزهات التي ننزه فيها الأعين والأبدان، ولكن أين نزهة الروح؟ أين نزهة القلوب إلى المقابر؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين. فالزائر يستفيد من زيارة القبور تذكر الآخرة، فيستفيد من ذلك أن يستعد بالأعمال الصالحة حينما يذهب إلى ذلك المكان الصامت الذي يعظ بصمته موعظة قد لا يعظ بها كثير من الناطقين، فإنه حينما يرى تلك المنازل وتلك الدور يتذكر أنه في يوم ما سيكون جارا لهم وسيكون قريبا منهم وسينتقل من دار الحياة إلى دار الموت، فعليه أن يستعد لتلك الدار وأن يستعد لذلك المصير ولذلك المآل بما ينجيه عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، على الزائر للقبور أن يعتقد عند زيارته أن المقبور قد انقطع ضره ونفعه، فلا يمكن أن يطلب منه خيرا ولا أن يستدفع به شرا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، بل إن الميت محتاج إليك أيها الحي، ولا يحتاج الحي إلى الميت. وعلى الزائر حينما يصل المقبرة أن يسلم على أهل القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما تصل باب المقبرة عليك أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، وفي رواية: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعلى الزائر أيضا حينما يدخل المقبرة ألا يمر على القبور بحذائه، فإن إيذاء الأموات كإيذاء الأحياء، إلا إذا كان هناك أشواك أو ما يضر الأقدام فلا بأس بلبس الحذاء والنعال عند ذلك. وعليه أيضا ألا يسب الأموات وألا يطعن فيهم إذا كان يكرههم حتى ولو كانوا كفارا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبهم عند زيارة قبورهم، بل حتى يجوز زيارة قبور الكافرين ليس من أجل الدعاء لهم، ولكن من أجل الاتعاظ والاعتبار حينما مرت حياتهم ولم يستفيدوا منها، ثم انتقلوا من دار العمل إلى دار الحساب، فيتفكر ويعتبر ويتعظ عندما يزور تلك القبور. وكذلك أيضا من الآداب أنه إذا وصل إلى المقبرة وذلك الميت لم يصلي عليه صلاة الجنازة، فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الجنازة عليه في المقبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا على الزائر أن يستقبل القبلة عند الدعاء وألا يستقبل الميت. وكذلك أيضا على الزائر ألا يقعد فوق قبر، وألا يصلي بين المقابر إلا صلاة الجنازة، وأن يدعو الله تبارك وتعالى للميت بما ينفعه في قبره. أيها المسلمون، هناك بعض الأعمال التي يحدثها بعض الناس، إما إحداثا في دين الله سبحانه وتعالى، وإما تشبها وتقليدا للكافرين فيما يتعلق بزيارة القبور. ومن تلك الأعمال المنكرة البناء على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن البناء على القبور. وكذلك أيضا من الأعمال سؤال الميت والاستغاثة به والتوسل إليه، فإن هذا أيضا لا يجوز. وكذلك أيضا وضع الورود أو الزهور أو رش القبور بالماء، هذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استلام القبور وإلصاق البطن بها وتقبيلها وتبخيرها وتطيبها، هذه كلها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير هدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قلت ما سمعتم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة، فاسألوا كما سألت، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أما بعد، أيها المسلمون، من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع، وهي من شأن المرأة ويجهلها كثير من النساء والرجال أيضا، مسألة الإحداد. والإحداد معناه ترك المرأة الزينة والطيب وما في معناهما عند حصول موت زوج أو قريب. فإذا كان الميت قريبا كأب أو أم أو أخ أو أخت، فيجوز للمرأة أن تحد على ذلك القريب مدة 3 أيام، ولا يجوز لها الزيادة بعد ذلك، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا كان الميت زوجا فإن مدة الإحداد هي 4 أشهر و10 ليال، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه المدة التي تكون للإحداد للمرأة فتترك فيها الزينة وما يتعلق بها، وهذه المدة تكون وفاء بحق الزوج وتعظيما لهذه الرابطة المقدسة العظيمة، وإظهارا لبراءة رحمها، ولأن تزينها قد يدعو إلى الزواج بها، فخشية من فوات الزوج ربما تكذب في انقضاء عدتها قبل أن تنقضي، فيحصل الزواج قبل انقضاء العدة، وهذا من الكبائر. فجعل الله تبارك وتعالى للمرأة إذا مات زوجها هذه المدة 4 أشهر و10 من باب هذه الحكم وغيرها. وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث 1 سنة كاملة بعد موت زوجها، وتبقى في كوخ ولا تخرج منه ولا تمس طيبا ولا ماء، فخفف الله تبارك وتعالى عن الأمة فجعل المدة 4 أشهر و10 ليال فقط. وهذه المدة في الامتناع تكون عن الامتناع عن النكاح والزينة والخروج من المنزل، هذا إذا كانت حائلا يعني غير حامل. أما إذا كانت المرأة التي مات زوجها إذا كانت حاملا فإن الإحداد ينتهي بوضع الحمل، سواء طال ذلك الحمل أم قصر، فلو ولدت تلك الحامل بعد موت زوجها بيوم فقد انتهى عند ذلك إحدادها، فإذا طهرت من دمها فيجوز لها الزواج بعد ذلك، ولو لأسبوع، فإذا كان حملها سقطا فوضعته فينظر، إذا كان هذا السقط 4 أشهر فأكثر فإن وضعته فقد انتهت عدتها بوضع هذا السقط. أما إذا كان قبل ذلك فإنها لو أسقطت بشهر أو شهرين أو 3 فإنها تستمر على المدة السابقة 4 أشهر و10، لأن هذا السقط لم يبلغ أن يكون نفسا حيث لم يكن 4 أشهر فصاعدة. أيها المسلمون، يلزم المرأة أثناء فترة الإحداد أن تترك لبس الزينة من حلي أو كريستال أو فضة أو غيرها أو غيرها، ويلزمها كذلك أيضا أن تترك البخور والعطور بأنواعها، ويلزمها أيضا ألا تلبس الثياب التي فيها زينة في نفسها، وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة من أي لون كانت، سواء كانت حمراء أم صفراء أم خضراء أم بيضاء. أما تعود لبس السواد عند المرأة في حال الإحداد على الدوام فإن هذا من التشبه الذي لا ينبغي، بل على المرأة أن تلبس الأسود والأحمر وغير ذلك من الألوان دون أن تتقيد بهذا اللون فقط. وكذلك أيضا يجوز لها أن تغتسل وأن تتطهر بالماء متى شاءت وكيف شاءت، ويباح لها أيضا أن تخرج من بيتها لحاجة لا يمكن أن يقوم بها سواها، كأن تكون موظفة فيجوز لها أن تخرج إلى وظيفتها في وقت الإحداد، ويجوز لها أن تخرج لشراء الطعام والشراب والدواء إذا لم يكن لها أحد يفعل ذلك. أما إذا كان هناك أحد يقضي هذه الحوائج فإنه يجب عليها أن تبقى في منزلها حتى تنتهي عدتها ولا تخرج من ذلك المنزل، أي منزل زوجها. أما تحويلها من بيت زوجها إلى بيت أبيها أو أخيها فإنه لا يجوز إلا في حالة إذا كان هناك خوف عليها، كأن تبقى وحدها أو يكون هناك خطر عليها في ذلك المنزل، فيجوز عند ذلك التحويل إلى بيت أبيها أو أمها أو غير ذلك. أما أن تتحول من غير سبب فإن هذا لا يجوز، فإن الله تبارك وتعالى قد نهى عن إخراج المرأة من بيت زوجها عند الإحداد حتى تنقضي عدتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.